بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء مع إخوة أعزاء في هذه المحافظة العزيزة، محافظة المخواة من منطقة الباحة، وفق الله أهلها وبارك فيهم، أكرموني بالدعوة لزيارتهم وفي أحسن المجالس في بيت من بيوت الله. وكم في الزيارة من أجور عظيمة، وكم في المذاكرة في العلم مع إخوة من طلبة العلم، كم في ذلك أيضا من الأجور العظيمة. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك وأحمد وصححه الألباني رحمهم الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. وإن الاجتماع على مذاكرة العلم والتواصي بالحق والصبر لهو من خير المجالس. وطلب العلم وسلوك طريقه، قد ورد الحديث الصحيح في البشارة لأهله، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث رواه أبو داود والترمذي، فدل ذلك على فضل طلب العلم وأنه من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. والجلوس في حلقاته مثل هذه الحلقة العلمية من أعظم السبل لتحصيل العلم. وهكذا كان سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن التابعين لهم بإحسان رحمهم الله، كان يجلسون في حلقات علمية يتعلمون من علمائهم وكبار أئمتهم، فتفقهوا في دين الله وأصبحوا أئمة علم، فنشروا دين الله في الآفاق. وهكذا يجب علينا في كل مكان، وخاصة على طلبة العلم منا، ينبغي علينا أن نكون حلقات علمية في مساجدنا، ونضع الدروس المنتظمة وبحرص وباهتمام، ونعلم، نتعلم أولا ونعلم، وهكذا يكثر الخير ويكون التأسي بسلفنا الصالح الذين هم قدوة لنا أيها الإخوة، موضوع المحاضرة كما سمعتم من فضيلة الإمام وفقه الله هي آية من كتاب الله العزيز من سورة الأنعام. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد تكلم علماء التفسير وأهل العلم حول هذه الآية بكلام عظيم، أودعوه في كتبهم المؤلفة من قديم ومن حديث، ونحمد الله عز وجل أن دونت هذه المؤلفات ووجدت في هذا العهد في المكتبات وقامت الحجة، فما على طالب العلم إلا أن يقتني مثل هذه الكتب التي تتحدث عن كتاب الله عز وجل، عن تفسيره واستخراج الأحكام منه، كما كان السلف الصالح رحمهم الله. لنا وقفات حول ما ذكره أهل العلم في هذه الآية، بل بعض أهل العلم رحم الله من مات منهم وحفظ لنا من هو على قيد الحياة. الوقفة الأولى أن هذا الموضوع الذي اختاره إخواننا في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة اختيار مناسب وموضوع من الموضوعات المهمة والعظيمة، لأنه يتعلق بكتاب الله تعالى الذي هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، سمعه جبريل عليه السلام من ربه تبارك وتعالى وبلغه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما سمعه، وحفظه الله لنا من فضله على هذه الأمة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رفع الله ذكر هذه الأمة بعظمة هذا الكتاب، وأخرجها به من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وأكرمها به كما قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كما أكرمها برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فنالت بذلك، نالت هذه الأمة شرفا عظيما، وصارت خير الأمم وأكرم الأمم على الله تبارك وتعالى. يدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى، رواه الترمذي وحسنه. والواجب على هذه الأمة أن تعتني بكتاب ربها فتؤمن به كما آمن به المؤمنون، وهو من الواجبات العظيمة كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نتلوه حق تلاوته كما أمرنا وأمر رسولنا عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فقال سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. نتدبر معانيه كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعمل به، نتعلمه ونعلمه، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن، أو خيركم من قرأ القرآن وعلمه. ونحمد الله عز وجل على أن القرآن العظيم قد وفرت في هذا الزمن طباعتها، وجعلت لها الدولة وفقها الله مجمعا خاصا لطباعة المصحف الشريف، وعملت على نشره في بلادنا بل وفي بلدان العالم كلها، وهذا من فضل الله تعالى علينا، بالإضافة إلى حلقات القرآن التي يدرس فيها طلابنا من بنين وبنات، يدرسون في حلقات العلم، وأعظم العلم كتاب الله تبارك وتعالى. الوقفة الثانية، هذه الآية الكريمة من الأدلة العظيمة على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، حيث أخبر الله عز وجل أن الذين وحدوا الله التوحيد الخالص وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به وتركوا المعاصي وأنواع الظلم صار لهم الأمن الكامل في الدنيا والآخرة. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم مهتدون، والاهتداء ينتهي بالسعادة في الدرجات العلى في جنات النعيم، فتحقق للمؤمنين الصادقين في إيمانهم الأمن والاهتداء، وهذا أعظم الفضل. كما في هذه الآية إرشاد إلى أهمية العقيدة ووجوب العناية بها، فهي أشرف العلوم وأعظمها وأعلاها، وهي أول الفرائض التي فرضت على العباد، وهي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. نعم أيها الإخوة، إن تعلم العقيدة فرض على الأمة كلها. نتعلم الاعتقاد الصحيح الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، نوحد ربنا بأنواع التوحيد الثلاثة، نؤمن بأركان الإيمان الستة، نؤمن بكل ما يجب الإيمان به. وكم هي النصوص في الكتاب والسنة تبين لنا أهمية تعلم العقيدة. قال الله عز وجل في أول الأوامر في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكثيرة هي الآيات التي تدل على أهمية العقيدة. ونبينا عليه الصلاة والسلام ظل يدعو إلى العقيدة سنين طويلة، بل في ساعة احتضاره عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الأمة أن تعتني بعقيدتها وأن توحد الله التوحيد الخالص وأن تحذر الشرك بكل أنواعه وكل صوره، مما يدل هذا على ماذا؟ على أهمية العقيدة، وأنه ينبغي علينا أن نتعلمها حتى ولو كنا قد تعلمناها من قبل. لا يكفي أن يقول الإنسان أنا قد درستها من قبل في سنوات دراستي ويكفيني ذلك، لا، بل يجب علينا دائما أن نستزيد من العلم النافع. وأعظم العلوم النافعة علم العقيدة، وكم في العقيدة الصحيحة إذا امتثلها الإنسان واعتقدها كم فيها من الأجور. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نتعلم العقيدة لنحذر الشرك، فالحذر من الشرك أمر واجب، ولا يجوز للإنسان أن يأمن وقوعه في الشرك. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه وعلى بنيه، فدعا ربه فقال الله تبارك وتعالى عنه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وخاف نبينا عليه الصلاة والسلام على أمته الشرك، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الحديث. فبالدعاء أولا تدعو الله عز وجل أن يجنبك الشرك، ومن جملة الدعاء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم، وفي رواية أخرى: وأستغفرك لما لا أعلم. والأمر الثاني الذي يكون به الحذر من الشرك أن نتعلم الاعتقاد الصحيح كما سبق الإشارة إليه، ونتعلم الشرك وخطره وصوره وأنواعه حتى لا نقع فيه. ولا نلتفت إلى الذين يهونون من هذا الشأن، وهو أمر تعلم العقيدة وتعلم الشرك من أجل أن نحذره. نتعلم العقيدة لنعتقدها ونثبت عليها وندعو إليها، ونتعلم الشر والشرك حتى لا نقع فيه. كذلك ينبغي أن نعلم الناس، أنتم طلبة علم وفقكم الله، ينبغي أن نعلم الناس وأن نجلس إليهم بقدر ما يستطيع الإنسان، نتأسى بذلك برسل الله الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فكانوا يعلمون أممهم دين الإسلام، وأعظم ما يركزون عليه تعليم العقيدة الصحيحة، لأنها تبنى عليها الأعمال، ولا يقبل عمل من الأعمال إلا إذا كانت العقيدة صحيحة، فهي الأساس. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد المباركة، بلاد العلم والعلماء، أن فتحت حقول العلم، فهي منتشرة ومتنوعة في السهل والجبل وفي القرى والمدن، ومن الابتدائي إلى الدراسات العليا وذكور وأناث، قد أكرمنا الله عز وجل بذلك وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء. يحرصون على نشر العلم وعلى الحث عليه، هذا أمر واقع والحمد لله. وأعظم ما يتميز به هذا الأمر أن العقيدة التي ندرسها في مدارسنا وجامعاتنا وفي مساجدنا أننا ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة. فولاة أمرنا وعلماؤنا ومشايخنا يدرسون هذه العقيدة التي يجب اتباعها، يجب على الأمة كلها أن تتبع عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح الذين إمامهم وغدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخوة من فضل الله علينا، فينبغي علينا أن نحمد الله على هذه النعمة وأن نستمر في التعلم والتعليم والمحافظة على هذه العقيدة الصافية، ونغتني كتبها ونجلس للناس وخاصة العوام نعلمهم، نعلم أولادنا من بنين وبنات، نغرس في قلوبهم ونفوسهم حب العقيدة الصحيحة، ونحذرهم من الإشراك بالله. فهذا من أهم الواجبات علينا ومن أعظم الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وينبغي على كل فرد مستطيع، وأخص أنفسنا طلبة العلم، أن يكون المرء منا مكتبة منزلية في بيته تضم كتاب الله تعالى وتفسيره وكتبا من كتب الحديث وشروحه وكتب الثقافة الإسلامية، يعتني بالتفقه أولا، ثم يفتح المجال لأولاده وأسرته على أن يقرأوا في هذه المكتبة. هكذا يكون الترغيب في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي القراءة وفي الاطلاع. صحيح أن اليوم يقول كثير منا أن الناس قد اعتمدت على هذه الأجهزة، لكن لا يستغنى عن الكتاب في البيت. وأحث نفسي أولا ثم إخواني ألا نعتمد على هذه الأجهزة فقط، بل ينبغي أن نكون لنا ونقتني مكتبات في بيوتنا نقرأ فيها ونعلم أولادنا فيها، فنرغبهم في طلب العلم والتفقه في الدين، ولا نقتني لهم إلا كتبا من كتب السلف الصالح الذين يسيرون على المنهج الصحيح، ولا نأتي لهم بكتب من كتب أهل الحركات والدعوات التي خالفت منهج السلف الصالح وأصحاب التنظيمات السرية. كل كتاب فيه شيء من فكر هؤلاء وتنظيماتهم يجب أن يخرج من المكتبة وأن يزال، ولا يكون أمامك أنت وأنت الكبير، فكيف يكون أمام طفل ربما ينخدع به؟ ينبغي على كل فرد عنده مكتبة أن يطهر مكتبته من كتب أهل الحركات وأهل الثورات، من كتب أهل أصحاب التنظيم الإخواني وأصحاب جماعة التبليغ ومن شاكلهم. ينبغي علينا أن نحذرها، نحذر كتبهم وتنظيماتهم، هذا واجبنا حتى تسلم عقيدتنا ويسلم منهجنا ونصير على المنهج السليم الذي قامت عليها هذه البلاد وولاة أمرها وعلماؤها والحمد لله. رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة. الوقفة الثالثة، أنا أسمح لمن كان له شغل يعني نعذره، لأن البعض ربما دخل وله حاجة، أسأل الله لي ولكم التوفيق. الوقفة الثالثة التحذير من الظلم، من الظلم كله بأجناسه الثلاثة، لأن الظلم ظلم أكبر وهو الشرك بالله تعالى والكفر بالله تعالى، وظلم للعبد نفسه يظلم نفسه، وظلم للعباد بعضهم على بعض، وكل أنواع الظلم خطيرة. الظلم ظلمات يوم القيامة. وكم من النصوص في الكتاب والسنة تحذر من الظلم وتبين عاقبته الوخيمة. فالنوع الأول الذي هو الظلم الأكبر قال الله تبارك وتعالى عنه: إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك بالله قد وضع المخلوق في منزلة الخالق، الخالق العظيم الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. المشركون والكفار صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، فعبدوا غير الله، فحكم الله عز وجل عليهم بالشرك وبالكفر، وبين عاقبتهم الوخيمة، وأن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا من مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من الملة. إذا مات على هذه أو على واحدة منها مات إلى النار وبئس القرار، لا يخرج منها أبدا، قد حكم الله بذلك وهو الحكم العدل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آيتان في سورة النساء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شوف، ظالمين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله عز وجل، هذا حال الكفرة والمشركون، كفرا أكبر وشركا أكبر. وأما الشرك الأصغر فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من يقول بأن صاحبه يجازى به في النار ثم يخرجه الله منها، ومن قائل أنه من الكبائر التي هي تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا وإن شاء عفا عنه. وهذا الاختلاف بين أهل العلم دليل على خطورة الشرك الأصغر، وأنه لا ينبغي التساهل فيه، كالحلف بغير الله، وكقول ما شاء الله وشئت، وكالرياء اليسير، ما شاء الله وشاء فلان، لولا فلان اليوم لحصل علينا حادث، أو ما شكل ذلك من الألفاظ الشركية التي هي دون الشرك الأكبر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالكذب كذبا كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها أهون من الشرك بالله شركا أصغر. فالشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، أكبر من قتل النفس بغير حق، وأكبر من الزنا ومن شرب الخمر. فمن يعلم الذين يقعون في الشرك الأصغر؟ هم طلبة العلم. من ينكر هذا المنكر؟ هم طلبة العلم. لا بد من التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. النوع الثاني من الظلم ظلم النفس بالمعاصي بين العبد وبين ربه، إما بترك واجب من الواجبات أو بفعل محرم من المحرمات. فهذا إن تاب في الدنيا تاب الله عليه، فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة النصوح. وإن مات دون توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة مع أول الداخلين، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى من الجريمة ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة. والنوع الثالث من الظلم وهو خطير جدا، وهو ظلم العباد بعضهم على بعض. تضرب إنسانا فتأخذ ماله، أو تضربه، أو تسفك دمه، أو تنتهك عرضه بغيبة أو نميمة أو سباب، تعتدي عليه بغير حق، صار مظلوما، أنت ظلمته. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. هكذا يأتي به يوم القيامة على رقبته. فالظلم عاقبته وخيمة. عذبت امرأة في هرة حبستها ظلما وعدوانا حتى ماتت، فعذبها الله في النار بسبب هذا الظلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى آخر الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انظروا أيها الإخوة، نصوص كثيرة في القرآن والسنة تدل على خطورة ظلم العباد بعضهم على بعض. والواجب علينا جميعا أن نتقي الله، وأن يحرص المسلم وكذا المسلمة. ينبغي علينا جميعا ألا يظلم بعضنا بعضا، لا نأخذ أموالهم ولا نعتدي على أراضيهم ولا نسفك دما ولا نضربهم بغير حق ولا نعتدي في أعراضهم. وإذا حصل من المرء منا، والقصور حاصل إلا ممن رحم الله، ينبغي عليك أن تراجع نفسك وتتوب إلى الله، وأن تطلب السماح قبل فوات الأوان. هذا الحل، تتوب توبة نصوحا وتذهب إلى من ظلمته. ما زال في العمر بقية وفسعة من فضل الله عليك، وتطلب منه المسامحة. فإن في يوم القيامة قصاص، ديوان لا يغفره الله إلا بالقصاص، ولا قصاص يوم القيامة إلا بماذا؟ بالحسنات والسيئات. فيؤخذ من حسناتك لأولئك المظلومين، فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فجعلت عليك فطرحت في النار. كل الأعمال التي تعملها في الدنيا من صلاة وزكاة وصيام وخيرات كثيرة ربما تفقدها يوم القيامة بسبب ماذا؟ بسبب ظلمك الغير. فالظلم يا إخوة عاقبته وخيمة، والقصاص لا بد منه، حتى من المؤمنين بعضهم من بعض. وحديث القنطرة حديث عظيم، مظالم بين المؤمنين بعد أن يخلصوا من الصراط ويجتازوا، خرجوا من النار وقفوا على باب الجنة لا يدخلونها حتى يقتص الله عز وجل للمؤمنين بعضهم من بعض لكمال عدل الله سبحانه وتعالى. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. رواه البخاري. هذا غير القصاص اللي في عرصات القيامة. دل الأمر على ماذا؟ على خطورة الظلم، وأنه ينبغي علينا أن نحذر الظلم كله. فمن وقاه الله عز وجل من أنواع الظلم كلها ثلاثة، صارت له الجنة لأول وهلة يدخلها، وصار له الأمن الكامل والهداية الكاملة كما دلت عليها الآية. ومن سلم من الظلم الأكبر ولكن مات على شيء من ظلم المعاصي أو ظلم الناس فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على قدر جرائمه التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إذا عذبه فيها. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ثبتت أحاديث متواترة تدل على أن عصاة الموحدين ربما يدخلون النار بسبب معاصيهم، ثم يشفع فيهم الشفعاء من الأنبياء والصالحين والملائكة والأفراد، يشفعون بإذن الله تعالى، يأذن الله لهم فيخرجونهم من النار ثم يلقون في نهر الحياة. هذا قول أهل السنة والجماعة والحمد لله. الوقفة الرابعة: أهمية الأمن. من منهج الإسلام الحفاظ على الأمن في هذه الحياة، على حياة الناس في معاشهم وفي ليلهم وفي نهارهم، من أجل أن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى باطمئنان، التي هي الغاية من خلق البشر، فيطمئنون على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم، وقبل ذلك يطمئنون على ماذا؟ على دينهم. فمن فضائل الأمن العظيمة يرتفع شأن التوحيد، ويجلس العلماء للتعليم، ويرحل طلاب العلم لطلب العلم، تحرر المسائل، ويزار المرضى، ويحترم الموتى، وتوصل الأرحام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتستقيم أمور الدين والدنيا بسبب ماذا؟ الأمن. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله يقول: الرزق والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا بالأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن مطلب ضروري للناس في هذه الحياة، بل ولغير الناس، حتى الطيور والدواب كل من خلق الله يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمن، ولا تهنأ له حياة إلا إذا كان ماذا؟ آمنا. الغني والفقير، الصغير والكبير، والحاكم والمحكوم، كلهم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الأمن. حمى الله عز وجل العباد بنصوص شرعية بإقامة الحدود. ما شرعت الحدود إلا من أجل ماذا؟ أن يستتب الأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه أحمد والنسائي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حسنه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. يقول الله عز وجل في المحاربين الذين ينشرون الفوضى في مجتمعات الناس، جعل الله لهم أقصى العقوبات: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا إخوة، من باب التذكير، بلادنا والحمد لله تنعم بنعمة الأمن والاستقرار، والواقع شاهد بذلك. بلاد العقيدة الصافية والحمد لله، شرائع الإسلام ظاهرة، خدمة الحرمين الشريفين على مرأى ومشهد، مساجدنا عامرة، حقول العلم منتشرة، يذهب الناس ويجيئون في ليلهم ونهارهم وأسفارهم وهم مطمئنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم. وهذا أمر يسر به العقل حقيقة، عندما تتحدث به يسر العقلاء ويحمدون الله عز وجل على ذلك، ولا يضيق به ضرعا إلا من كان في قلبه غل، ولا يريدك أن تتحدث عن هذا، وهو والله من باب التحدث بنعم الله. نتحدث بأن الله أنعم علينا هذه النعم، ومن أعظمها بل وأعظمها بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن والاستقرار. أما الذين لا يريدون أن نتحدث فهم يريدون إشاعة الفوضى، يريدون الثورات والمظاهرات والاعتصامات، يريدون دخول الدعوات التي تسمى نفسها جماعات إسلامية دعوية. هؤلاء الذين اختطوا لأنفسهم مناهج غير منهج السلف الصالح في دعوتهم قد خالفوا الطريق المستقيم، قد سلكوا الطرق والسبل التي بينها لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي هي جنبتي الصراط المستقيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله. وخط على جنبتيه عن يمينه ويساره خطوطا، قال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليها. وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيا إخوة، نسلك هذا الطريق المستقيم، ونحذر كل طريق ملتوية من طرق الحزبيين أهل التحزبات وأهل الجماعات التي خالفت جماعة المسلمين وخرجت عليهم، الذين سلكوا مسلك الخوارج الأوائل، الذين قتلوا عثمان وقتلوا عليا وقتلوا جمعا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الخوارج شرهم مستطير، ولا يخلو منهم زمن، يخرجون في كل زمن يعيثون فسادا ويقتلون أهل الإسلام قبل قتل أهل الأوثان. والواقع في تاريخنا وواقعنا شاهد بذلك. تجد من الفرق من تسلطت على المسلمين فقتلتهم، كفرتهم وفجرت واغتالت وخرجت على ولاة أمور المسلمين وأحدثت ما أحدثت من الفتن، فتبدل الأمر الذي كانوا يعيشونه، بدله ماذا؟ خوف ومرض وفقر، انتهكت أعراض، سلبت أموال، وحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله. فينبغي علينا أن نحذر يا إخوة، نحذر الأفكار المنحرفة التي تجرنا إلى شر مستطير. وخوارج اليوم أخطر مكرا بالإسلام والمسلمين من خوارج الأمس. خلاياهم متعددة، وأسماعهم وأسواءهم متنوعة، دواعش وقاعدة ونصرة وإخوان وتبليغ، وهل مجرة من الأسماء التي كل حزب فرح بما لديه. تفرقوا ويعادي بعضهم بعضا، وكلهم يجتمعون على أمر واحد، كل أهل البدع وكل الأحزاب المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة تجتمع على الخروج على إمام المسلمين، وأنه لا سمع له ولا طاعة. أما نحن ولله الحمد في بلادنا بلاد السمع والطاعة بين الراعي والرعية. وانظر إلى ألفة الناس واجتماعهم، انظروا إلى الخير اللي نعيشه بفضل الله تعالى، ثم بما يقوم به العقلاء من الناس والاجتماع إلى ولاة أمرنا وفقهم الله بالسمع والطاعة بالمعروف كما أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. فأذكر نفسي أيها الإخوة، ونذكر أولادنا، من المهم جدا أن تذكر أولادك بهذه النعم اللي نعيشها، وأن السبب في وجودها بعد توفيق الله عز وجل السبب هم ولاة أمرنا وفقهم الله الذين يقومون بتحكيم شريعة الإسلام، كتاب وسنة والحمد لله، واجتمع عليهم أهل العلم أهل العقل، فحصل ما حصل لنا من الخير الكثير. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يهيئ لولاة أمرنا بطانة صالحة، وأن يجعلهم يسعون في صالح الإسلام والمسلمين وصالح العباد والبلاد. الوقفة الخامسة والأخيرة، بيان أن الهداية هي نعمة من الله تعالى، يمن الله عز وجل بها على من شاء من عباده، وتنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد تحث على الخير وترقب فيه وتحذر من الشر وتحذر منه الناس، وهذه الهداية يملكها الله عز وجل، فالأمر بيد الله، ويهبها لمن شاء من عباده. نعم، يمنحها الله من شاء من عباده، فيجعل من عباده دعاة إلى الله يدلون الناس على الخير ويرشدونهم يحذرونهم من الشر. وفي مقدمة هؤلاء العباد رسل الله وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وبعدهم الصالحون من عباد الله، وهكذا يجعل الله عز وجل في كل زمن من يقيم الحجة وتبرأ الذمة به من قيام أهل الوعظ والإرشاد بالتوجيه السليم وعلى المنهج المستقيم المبني على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تآمر بالمعروف تناهي عن المنكر، بيان الخير تحذير من الشر. هذا والحمد لله أمر قائم عندنا. فتجد من الدعاة ومن طلبة العلم ومن العلماء ومن أهل الخير والصلاح الذين صاروا على المنهج السليم تجدهم يوجهون الناس. وجزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خير الجزاء. الدولة بفضل الله من توفيق الله لها أن جعلت وزارة كاملة تعنى بماذا؟ تعنى بالدعوة والإرشاد وخدمة المساجد. هذا من توفيق الله عز وجل. وتجعل رئيس هذه الوزارة بمرتبة وزير، دلالة على ماذا؟ على خدمة شعائر الإسلام وعلى الاعتزاز بهذا الدين. ينبغي لنا أن نتذكر ذلك وأن نذكر به إخواننا. جزى الله معالي وزير الشؤون الإسلامية خير الجزاء شيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، وجزى الله القائمين معه على هذه الوزارة خير الجزاء. فيا إخوة، نحن في نعم، ولنكن من أهل الدلالة على الخير، كل بحسب ما يستطيع. المعلم في فصله ينبغي عليه أن يدل طلابه ولو في 5 دقائق غير المقرر، تحثهم على الخير. فرصة أمامك، هؤلاء الطلاب يسمعون منك وينصتون لك، والغرض توجيه. وجههم إلى الصراط المستقيم، وجههم إلى الاعتزاز بهذا الدين، وجههم إلى إقامة الصلوات وحضور الجماعات في بيوت الله مع المسلمين يصلون الصلوات 5. حذرهم من الشر ومن كل فكر منحرف حتى تبرأ ذمتهم. كذا المعلمة في فصلها، ينبغي عليها أن تكون مثل المعلم، فتبث في طالباتها الخير وتحذرهن من الشر. كذا إمام المسجد مع جماعته مسؤول، لابد أن يبين لجماعته الخير الذي يجب أن يسلكوه ويحذرهم من الشر. الدولة قد ائتمنتك على هؤلاء الجماعة، إذا لم تسعى في صلاحهم وتحثهم على الخير وتحذرهم من الشر فأنت قد قصرت في الأمانة. ينبغي علينا أن نقول هذا القول وأن نبينه للناس حتى تبرأ أيضا ذممنا. على الزميل إذا جلس مع زملائه ورأى من شخص فكرا منحرف، يجب عليه أن يبين له. أما يسكت عنه يستشر الشر وينتشر ويحصل من الشر والفساد الشيء الكثير. وهكذا كل واحد ينصح بقدر ما يستطيع. لا بد والله من التناصح والتعاون على البر والتقوى. نحن في خير ولله الحمد، نحن في بلد آمن وخير كثير، نحمد الله عز وجل على ذلك. ويجب أن نتعاون حتى يدوم هذا الخير. ندعو الله لولاة أمرنا بالصلاح والتوفيق والهدى، وأن ينصرهم على أعدائهم. الأعداء من كل مكان علينا يا إخوة. لما؟ لأن هذه الدولة قائمة على الكتاب والسنة. لما؟ لأننا في خير وخيرات عظيمة. كانوا ينقمون علينا في القديم لأنها تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم زادوا نقمة علينا بالخيرات اللي ننعم بها من الأمن والأمان والخيرات التي نعيشها. فينبغي أن نكون عونا لولاة أمرنا ولمن يقفون ضد هؤلاء الأعداء، ومنهم جنودنا على حدودنا، جنودنا البواسل ورجال أمننا وفقهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء، يقفون ضد أعداء للكتاب والسنة. فرقة الحوثية فرقة رافضية تسب أبا بكر وعمر، تسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تخرج منهم إلا عددا يسيرا يعد على الأصابع. أما بقية الصحابة فعندهم كفار ارتدوا عن دين الإسلام، هم يحاربون ديننا، لا يغرنك أن تسمعهم يتقولون بالإسلام، فهم والله يحاربون هذه الدولة لأنها تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لنا أن ندعو لولاة أمرنا بالخير والصلاح والتوفيق والنصر على الأعداء، وأن ندعو لجنودنا سرا وجهرا على الخطيب وعلى طالب العلم، وعليك في البيت عندما تقوم في الليل أن تدعو لولاة الأمر. هذا منهج السلف الصالح، هؤلاء أهل السنة. أما الذين في قلوبهم مرض فيرون أن هذا أمر من قبيل المجاملة، من قبيل النفاق، حاشا والله. والله أهل السنة هم أهل سنة وحق، لا يجاملون ولا يحابون في دين الله، بل مع ولاة أمرهم صفا واحدا، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على الطريقة الشرعية. إذا لهم نصح لولاة الأمر ما يأتون بالنصح على المنابر وأمام الناس يشاهرون بالأخطاء، لا، ما هكذا أهل السنة والجماعة، يرون الطرق المشروعة، يذهبون إليهم وولاة أمرنا أبوابهم مفتوحة والحمد لله. فلا بد يا إخوة من التناصح والتكاتف والتعاون حتى نبقى أمة متماسكة، نعتز بديننا، نتفقه فيه، نسعى في تفتيه غيرنا بقدر ما نستطيع، بقدر ما عندنا من العلم. لا نأتي بعلم لا نعلمه، لا نتقول على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفتي بغير علم. جماعة التبليغ الذين يسمونهم الأحباب هم جماعة دعوة، يخرجون لمدة 3 أيام يجتمعون ويقول نحن دعاة إلى الله. عندما تسأل الواحد عن عقيدته لا تجده يحسنها، أو أمر صلاته، عندهم أخطاء، لا ينكرون الشرك، عندهم يقومون على حزب. أصل تجمعهم على ماذا؟ على حزب من الأحزاب، فهم أهل دعوة غير مستقيمة، ولذلك هي محظورة في بلادنا، كما منهج الإخوان محظور في بلادنا. لماذا؟ والله لو كانوا أهل دعوة صحيحة على المنهج المستقيم لوضعنا أيدينا في أيديهم، ولكنهم انحرفوا عن منهج الدعوة الذي سارت عليه هذه البلاد وأسست عليه منذ عهده الأول، عندما أسست على يد الإمامين، الإمام محمد بن سعود رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قامت على الكتاب والسنة. وهكذا في دورها الثاني ودورها الثالث المعاصر قام الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود على هذا الأساس والحمد لله، وقامت على منهج السلف الصالح. يجب أن نتكاتف، وهكذا ولاة الأمر من أولاده، رحم الله من مات منهم وحفظ الله لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله بحفظه، وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان، أسأل الله أن يحفظه بحفظه، أسأل الله عز وجل أن يوفقهما لكل خير، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، إن أعداء يتربصون بنا ليلا ونهارا يكنون الحقد لهذه الدولة ولولاة أمرها ولشعبها، نسأل الله عز وجل أن يكبت شرهم وأن يصرفه عنا، وأن يبقي علينا نعمه الدائمة دائما ظاهرا وباطنا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يوفقني وإياكم لكل خير، أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أسأل الله أن ينصر جنودنا على حدودنا بنصره المؤزر، أسأل الله أن يكبت عدونا وأن يصرف شرهم عنا، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيذنا من كل شر وكل فتنة مضلة، وأسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وأشكركم أيها الإخوة على حضوركم وعلى استماعكم، وآسف على الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء مع إخوة أعزاء في هذه المحافظة العزيزة، محافظة المخواة من منطقة الباحة، وفق الله أهلها وبارك فيهم، أكرموني بالدعوة لزيارتهم وفي أحسن المجالس في بيت من بيوت الله. وكم في الزيارة من أجور عظيمة، وكم في المذاكرة في العلم مع إخوة من طلبة العلم، كم في ذلك أيضا من الأجور العظيمة. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك وأحمد وصححه الألباني رحمهم الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتبادلين فيا. وإن الاجتماع على مذاكرة العلم والتواصي بالحق والصبر لهو من خير المجالس. وطلب العلم وسلوك طريقه قد ورد الحديث الصحيح في البشارة لأهله، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث رواه أبو داود والترمذي. فدل ذلك على فضل طلب العلم، وأنه من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. والجلوس في حلقاته مثل هذه الحلقة العلمية من أعظم السبل لتحصيل العلم. وهكذا كان سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن التابعين لهم بإحسان رحمهم الله، كان يجلسون في حلقات علمية يتعلمون من علمائهم وكبار أئمتهم، فتفقهوا في دين الله وأصبحوا أئمة علم، فنشروا دين الله في الآفاق. وهكذا يجب علينا في كل مكان، وخاصة على طلبة العلم منا، ينبغي علينا أن نكون حلقات علمية في مساجدنا، ونضع الدروس المنتظمة وبحرص وباهتمام، ونعلم، نتعلم أولا ونعلم، وهكذا يكثر الخير ويكون التأسي بسلفنا الصالح الذين هم قدوة لنا أيها الإخوة، موضوع المحاضرة كما سمعتم من فضيلة الإمام وفقه الله هي آية من كتاب الله العزيز من سورة الأنعام. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد تكلم علماء التفسير وأهل العلم حول هذه الآية بكلام عظيم، أودعوه في كتبهم المؤلفة من قديم ومن حديث، ونحمد الله عز وجل أن دونت هذه المؤلفات ووجدت في هذا العهد في المكتبات وقامت الحجة، فما على طالب العلم إلا أن يقتني مثل هذه الكتب التي تتحدث عن كتاب الله عز وجل، عن تفسيره واستخراج الأحكام منه، كما كان السلف الصالح رحمهم الله. لنا وقفات حول ما ذكره أهل العلم في هذه الآية، بل بعض أهل العلم رحم الله من مات منهم وحفظ لنا من هو على قيد الحياة. الوقفة الأولى أن هذا الموضوع الذي اختاره إخواننا في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة اختيار مناسب وموضوع من الموضوعات المهمة والعظيمة، لأنه يتعلق بكتاب الله تعالى الذي هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق من الله، بدأ وإليه يعود، سمعه جبريل عليه السلام من ربه تبارك وتعالى وبلغه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما سمعه، وحفظه الله لنا من فضله على هذه الأمة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رفع الله ذكر هذه الأمة بعظمة هذا الكتاب، وأخرجها به من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وأكرمها به كما قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كما أكرمها برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فنالت بذلك، نالت هذه الأمة شرفا عظيما، وصارت خير الأمم وأكرم الأمم على الله تبارك وتعالى. يدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى، رواه الترمذي وحسنه. والواجب على هذه الأمة أن تعتني بكتاب ربها فتؤمن به كما آمن به المؤمنون، وهو من الواجبات العظيمة كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نتلوه حق تلاوته كما أمرنا وأمر رسولنا عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فقال سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. نتدبر معانيه كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعمل به، نتعلمه ونعلمه، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن، أو خيركم من قرأ القرآن وعلمه. ونحمد الله عز وجل على أن القرآن العظيم قد وفرت في هذا الزمن طباعتها، وجعلت لها الدولة وفقها الله مجمعا خاصا بطباعة المصحف الشريف، وعملت على نشره في بلادنا بل وفي بلدان العالم كلها، وهذا من فضل الله تعالى علينا، بالإضافة إلى حلقات القرآن التي يدرس فيها طلابنا من بنين وبنات، يدرسون في حلقات العلم، وأعظم العلم كتاب الله تبارك وتعالى. الوقفة الثانية، هذه الآية الكريمة من الأدلة العظيمة على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، حيث أخبر الله عز وجل أن الذين وحدوا الله التوحيد الخالص وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به وتركوا المعاصي وأنواع الظلم صار لهم الأمن الكامل في الدنيا والآخرة. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم مهتدون، والاهتداء ينتهي بالسعادة في الدرجات العلى في جنات النعيم، فتحقق للمؤمنين الصادقين في إيمانهم الأمن والاهتداء، وهذا أعظم الفضل. كما في هذه الآية إرشاد إلى أهمية العقيدة ووجوب العناية بها، فهي أشرف العلوم وأعظمها وأعلاها، وهي أول الفرائض التي فرضت على العباد، وهي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. نعم أيها الإخوة، إن تعلم العقيدة فرض على الأمة كلها. نتعلم الاعتقاد الصحيح الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، نوحد ربنا بأنواع التوحيد الثلاثة، نؤمن بأركان الإيمان الستة، نؤمن بكل ما يجب الإيمان به. وكم هي النصوص في الكتاب والسنة تبين لنا أهمية تعلم العقيدة. قال الله عز وجل في أول الأوامر في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكثيرة هي الآيات التي تدل على أهمية العقيدة. ونبينا عليه الصلاة والسلام ظل يدعو إلى العقيدة سنين طويلة، بل في ساعة احتضاره عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الأمة أن تعتني بعقيدتها وأن توحد الله التوحيد الخالص وأن تحذر الشرك بكل أنواعه وكل صوره، مما يدل هذا على ماذا؟ على أهمية العقيدة، وأنه ينبغي علينا أن نتعلمها حتى ولو كنا قد تعلمناها من قبل. لا يكفي أن يقول الإنسان أنا قد درستها من قبل في سنوات دراستي ويكفيني ذلك، لا، بل يجب علينا دائما أن نستزيد من العلم النافع. وأعظم العلوم النافعة علم العقيدة، وكم في العقيدة الصحيحة إذا امتثلها الإنسان واعتقدها كم فيها من الأجور. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نتعلم العقيدة لنحذر الشرك، فالحذر من الشرك أمر واجب، ولا يجوز للإنسان أن يأمن وقوعه في الشرك. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه وعلى بنيه، فدعا ربه فقال الله تبارك وتعالى عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وخاف نبينا عليه الصلاة والسلام على أمته الشرك، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الحديث. فبالدعاء أولا تدعو الله عز وجل أن يجنبك الشرك، ومن جملة الدعاء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم، وفي رواية أخرى: وأستغفرك لما لا أعلم. والأمر الثاني الذي يكون به الحذر من الشرك أن نتعلم الاعتقاد الصحيح كما سبق الإشارة إليه، ونتعلم الشرك وخطره وصوره وأنواعه حتى لا نقع فيه. ولا نلتفت إلى الذين يهونون من هذا الشأن، وهو أمر تعلم العقيدة وتعلم الشرك من أجل أن نحذره. نتعلم العقيدة لنعتقدها ونثبت عليها وندعو إليها، ونتعلم الشر والشرك حتى لا نقع فيه. كذلك ينبغي أن نعلم الناس، أنتم طلبة علم وفقكم الله، ينبغي أن نعلم الناس وأن نجلس إليهم بقدر ما يستطيع الإنسان. نتأسى بذلك برسل الله الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فكانوا يعلمون أممهم دين الإسلام، وأعظم ما يركزون عليه تعليم العقيدة الصحيحة، لأنها تبنى عليها الأعمال، ولا يقبل عمل من الأعمال إلا إذا كانت العقيدة صحيحة، فهي الأساس. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد المباركة، بلاد العلم والعلماء، أن فتحت حقول العلم، فهي منتشرة ومتنوعة في السهل والجبل، وفي القرى والمدن، ومن الابتدائي إلى الدراسات العليا وذكور وأناث، قد أكرمنا الله عز وجل بذلك، وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء. يحرصون على نشر العلم وعلى الحث عليه، هذا أمر واقع والحمد لله. وأعظم ما يتميز به هذا الأمر أن العقيدة التي ندرسها في مدارسنا وجامعاتنا وفي مساجدنا أننا ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة، فولاة أمرنا وعلماؤنا ومشايخنا يدرسون هذه العقيدة التي يجب اتباعها، يجب على الأمة كلها أن تتبع عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح الذين إمامهم وغدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخوة من فضل الله علينا، فينبغي علينا أن نحمد الله على هذه النعمة وأن نستمر في التعلم والتعليم والمحافظة على هذه العقيدة الصافية، ونقتني كتبها ونجلس للناس وخاصة العوام نعلمهم، نعلم أولادنا من بنين وبنات، نغرس في قلوبهم ونفوسهم حب العقيدة الصحيحة، ونحذرهم من الإشراك بالله، فهذا من أهم الواجبات علينا ومن أعظم الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وينبغي على كل فرد مستطيع، وأخص أنفسنا طلبة العلم، أن يكون المرء منا مكتبة منزلية في بيته تضم كتاب الله تعالى وتفسيره، وكتبا من كتب الحديث وشروحه، وكتب الثقافة الإسلامية، يعتني بالتفقه أولا، ثم يفتح المجال لأولاده وأسرته على أن يقرأوا في هذه المكتبة. هكذا يكون الترغيب في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي القراءة وفي الاطلاع. صحيح أن اليوم يقول كثير منا أن الناس قد اعتمدت على هذه الأجهزة، لكن لا يستغنى عن الكتاب في البيت. وأحث نفسي أولا ثم إخواني ألا نعتمد على هذه الأجهزة فقط، بل ينبغي أن نكون لنا ونقتني مكتبات في بيوتنا نقرأ فيها ونعلم أولادنا فيها، فنرغبهم في طلب العلم والتفقه في الدين، ولا نقتني لهم إلا كتبا من كتب السلف الصالح الذين يسيرون على المنهج الصحيح، ولا نأتي لهم بكتب من كتب أهل الحركات والدعوات التي خالفت منهج السلف الصالح وأصحاب التنظيمات السرية. كل كتاب فيه شيء من فكر هؤلاء وتنظيماتهم يجب أن يخرج من المكتبة وأن يزال، ولا يكون أمامك أنت وأنت الكبير، فكيف يكون أمام طفل ربما ينخدع به. ينبغي على كل فرد عنده مكتبة أن يطهر مكتبته من كتب أهل الحركات وأهل الثورات، من كتب أهل أصحاب التنظيم الإخواني وأصحاب جماعة التبليغ ومن شاكلهم، ينبغي علينا أن نحذرها، نحذر كتبهم وتنظيماتهم، هذا واجبنا حتى تسلم عقيدتنا ويسلم منهجنا ونصير على المنهج السليم الذي قامت عليها هذه البلاد وولاة أمرها وعلماؤها والحمد لله. رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة. الوقفة الثالثة، أنا أسمح لمن كان له شغل يعني نعذره، لأن البعض ربما دخل وله حاجة، أسأل الله لي ولكم التوفيق. الوقفة الثالثة التحذير من الظلم، من الظلم كله بأجناسه الثلاثة، لأن الظلم ظلم أكبر وهو الشرك بالله تعالى والكفر بالله تعالى، وظلم للعبد نفسه يظلم نفسه، وظلم للعباد بعضهم على بعض، وكل أنواع الظلم خطيرة. الظلم ظلمات يوم القيامة. وكم من النصوص في الكتاب والسنة تحذر من الظلم وتبين عاقبته الوخيمة. فالنوع الأول الذي هو الظلم الأكبر قال الله تبارك وتعالى عنه: إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك بالله قد وضع المخلوق في منزلة الخالق، الخالق العظيم الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. المشركون والكفار صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، فعبدوا غير الله، فحكم الله عز وجل عليهم بالشرك وبالكفر، وبين عاقبتهم الوخيمة، وأن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا من مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من الملة. إذا مات على هذه أو على واحدة منها مات إلى النار وبئس القرار، لا يخرج منها أبدا، قد حكم الله بذلك وهو الحكم العدل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آيتان في سورة النساء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شوف ظالمين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله عز وجل، هذا حال الكفرة والمشركون، كفرا أكبر وشركا أكبر. وأما الشرك الأصغر فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من يقول بأن صاحبه يجازى به في النار ثم يخرجه الله منها، ومن قائل أنه من الكبائر التي هي تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. وهذا الاختلاف بين أهل العلم دليل على خطورة الشرك الأصغر، وأنه لا ينبغي التساهل فيه، كالحلف بغير الله، وكقول ما شاء الله وشئت، وكالرياء اليسير، ما شاء الله وشاء فلان، لولا فلان اليوم لحصل علينا حادث، أو ما شكل ذلك من الألفاظ الشركية التي هي دون الشرك الأكبر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالكذب كذبا كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها أهون من الشرك بالله شركا أصغر. فالشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، أكبر من قتل النفس بغير حق، وأكبر من الزنا ومن شرب الخمر. فمن يعلم الذين يقعون في الشرك الأصغر؟ هم طلبة العلم. من ينكر هذا المنكر؟ هم طلبة العلم. لا بد من التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. النوع الثاني من الظلم ظلم النفس بالمعاصي بين العبد وبين ربه، إما بترك واجب من الواجبات أو بفعل محرم من المحرمات. فهذا إن تاب في الدنيا تاب الله عليه، فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة النصوح. وإن مات دون توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة مع أول الداخلين، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى من الجريمة ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة. والنوع الثالث من الظلم وهو خطير جدا، وهو ظلم العباد بعضهم على بعض. تظلم إنسانا فتأخذ ماله، أو تضربه، أو تسفك دمه، أو تنتهك عرضه بغيبة أو نميمة أو سباب، تعتدي عليه بغير حق، صار مظلوما، أنت ظلمته. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، هكذا يأتي به يوم القيامة على رغبته. فالظلم عاقبته وخيمة. عذبت امرأة في هرة حبستها ظلما وعدوانا حتى ماتت، فعذبها الله في النار بسبب هذا الظلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى آخر الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انظروا أيها الإخوة، نصوص كثيرة في القرآن والسنة تدل على خطورة ظلم العباد بعضهم على بعض. والواجب علينا جميعا أن نتقي الله، وأن يحرص المسلم وكذا المسلمة. ينبغي علينا جميعا ألا يظلم بعضنا بعضا، لا نأخذ أموالهم ولا نعتدي على أراضيهم ولا نسفك دما ولا نضربهم بغير حق ولا نعتدي في أعراضهم. وإذا حصل من المرء منا، والقصور حاصل إلا ممن رحم الله، ينبغي عليك أن تراجع نفسك وتتوب إلى الله، وأن تطلب السماح قبل فوات الأوان. هذا الحل، تتوب توبة نصوحا وتذهب إلى من ظلمته، ما زال في العمر بقية وفسعة من فضل الله عليك، وتطلب منه المسامحة. فإن في يوم القيامة قصاص، ديوان لا يغفره الله إلا بالقصاص، ولا قصاص يوم القيامة إلا بماذا؟ بالحسنات والسيئات. فيؤخذ من حسناتك لأولئك المظلومين، فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فجعلت عليك فطرحت في النار. كل الأعمال التي تعملها في الدنيا من صلاة وزكاة وصيام وخيرات كثيرة ربما تفقدها يوم القيامة بسبب ماذا؟ بسبب ظلمك الغير. فالظلم يا إخوة عاقبة وخيمة، والقصاص لا بد منه، حتى من المؤمنين بعضهم من بعض. وحديث القنطرة حديث عظيم، مظالم بين المؤمنين بعد أن يخلصوا من الصراط ويجتازوا، خرجوا من النار، وقفوا على باب الجنة لا يدخلونها حتى يقتص الله عز وجل للمؤمنين بعضهم من بعض لكمال عدل الله سبحانه وتعالى. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. رواه البخاري. هذا غير القصاص اللي في عرصات القيامة. دل الأمر على ماذا؟ على خطورة الظلم، وأنه ينبغي علينا أن نحذر الظلم كله. فمن وقاه الله عز وجل من أنواع الظلم كلها ثلاثة، صارت له الجنة لأول وهلة يدخلها، وصار له الأمن الكامل والهداية الكاملة كما دلت عليها الآية. ومن سلم من الظلم الأكبر ولكن مات على شيء من ظلم المعاصي أو ظلم الناس فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على قدر جرائمه التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إذا عذبه فيها. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ثبتت أحاديث متواترة تدل على أن عصاة الموحدين ربما يدخلون النار بسبب معاصيهم، ثم يشفع فيهم الشفعاء من الأنبياء والصالحين والملائكة والأفراط، يشفعون بإذن الله تعالى، يأذن الله لهم فيخرجونهم من النار ثم يلقون في نهر الحياة. هذا قول أهل السنة والجماعة والحمد لله. الوقفة الرابعة: أهمية الأمن. من منهج الإسلام الحفاظ على الأمن في هذه الحياة، على حياة الناس في معاشهم وفي ليلهم وفي نهارهم، من أجل أن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى باطمئنان، التي هي الغاية من خلق البشر، فيطمئنون على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم، وقبل ذلك يطمئنون على ماذا؟ على دينهم. فمن فضائل الأمن العظيم يرتفع شأن التوحيد، ويجلس العلماء للتعليم، ويرحل طلاب العلم لطلب العلم، تحرر المسائل، ويزار المرضى، ويحترم الموتى، وتوصل الأرحام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتستقيم أمور الدين والدنيا بسبب ماذا؟ الأمن. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله، يقول: الرزق والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا بالأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن مطلب ضروري للناس في هذه الحياة، بل ولغير الناس، حتى الطيور والدواب كل من خلق الله يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمن، ولا تهنأ له حياة إلا إذا كان ماذا؟ آمنا. الغني والفقير، الصغير والكبير، والحاكم والمحكوم، كلهم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الأمن. حمى الله عز وجل العباد بنصوص شرعية بإقامة الحدود. ما شرعت الحدود إلا من أجل ماذا؟ أن يستتب الأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه أحمد والنسائي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حسنه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. يقول الله عز وجل في المحاربين الذين ينشرون الفوضى في مجتمعات الناس، جعل الله لهم أقصى العقوبات: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا إخوة، من باب التذكير، بلادنا والحمد لله تنعم بنعمة الأمن والاستقرار، والواقع شاهد بذلك. بلاد العقيدة الصافية والحمد لله، شرائع الإسلام ظاهرة، خدمة الحرمين الشريفين على مرأى ومشهد، مساجدنا عامرة، حقول العلم منتشرة، يذهب الناس ويجيئون في ليلهم ونهارهم وأسفارهم وهم مطمئنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم. وهذا أمر يسر به العقل حقيقة، عندما تتحدث به يسر العقلاء ويحمدون الله عز وجل على ذلك، ولا يضيق به ضرعا إلا من كان في قلبه غل. ولا يريدك أن تتحدث عن هذا، وهو والله من باب التحدث بنعم الله. نتحدث بأن الله أنعم علينا هذه النعم، ومن أعظمها بل وأعظمها بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن والاستقرار. أما الذين لا يريدون أن نتحدث فهم يريدون إشاعة الفوضى، يريدون الثورات والمظاهرات والاعتصامات، يريدون دخول الدعوات التي تسمى نفسها جماعات إسلامية دعوية. هؤلاء الذين اختطوا لأنفسهم مناهج غير منهج السلف الصالح في دعوتهم قد خالفوا الطريق المستقيم، قد سلكوا الطرق والسبل التي بينها لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي هي جنبتي الصراط المستقيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله. وخط على جنبتيه عن يمينه ويساره خطوطا، قال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليها. وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيا إخوة، نسلك هذا الطريق المستقيم، ونحذر كل طريق ملتوية من طرق الحزبيين أهل التحزبات وأهل الجماعات التي خالفت جماعة المسلمين وخرجت عليهم، الذين سلكوا مسلك الخوارج الأوائل، الذين قتلوا عثمان وقتلوا عليا وقتلوا جمعا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الخوارج شرهم مستطير، ولا يخلو منهم زمن، يخرجون في كل زمن يعيثون فسادا ويقتلون أهل الإسلام قبل قتل أهل الأوثان، والواقع في تاريخنا وواقعنا شاهد بذلك. تجد من الفرق من تسلطت على المسلمين فقتلتهم، كفرتهم وفجرت واغتالت وخرجت على ولاة أمور المسلمين وأحدثت ما أحدثت من الفتن، فتبدل الأمر الذي كانوا يعيشونه، بدله ماذا؟ خوف ومرض وفقر، انتهكت أعراض، سلبت أموال، وحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله. فينبغي علينا أن نحذر يا إخوة، نحذر الأفكار المنحرفة التي تجرنا إلى شر مستطير. وخوارج اليوم أخطر مكرا بالإسلام والمسلمين من خوارج الأمس، خلاياهم متعددة وأسماعهم أسواءهم متنوعة، دواعش وقاعدة ونصرة وإخوان وتبليغ، وهلم جرا من الأسماء التي كل حزب فرح بما لديه. تفرقوا ويعادي بعضهم بعضا، وكلهم يجتمعون على أمر واحد، كل أهل البدع وكل الأحزاب المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة تجتمع على الخروج على إمام المسلمين، وأنه لا سمع له ولا طاعة. أما نحن ولله الحمد في بلادنا بلاد السمع والطاعة بين الراعي والرعية، وانظر إلى ألفة الناس واجتماعهم، انظروا إلى الخير اللي نعيشه بفضل الله تعالى، ثم بما يقوم به العقلاء من الناس والاجتماع إلى ولاة أمرنا وفقهم الله بالسمع والطاعة بالمعروف كما أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. فأذكر نفسي أيها الإخوة ونذكر أولادنا، من المهم جدا أن تذكر أولادك بهذه النعم اللي نعيشها، وأن السبب في وجودها بعد توفيق الله عز وجل السبب هم ولاة أمرنا وفقهم الله الذين يقومون بتحكيم شريعة الإسلام، كتاب وسنة والحمد لله، واجتمع عليهم أهل العلم وأهل العقل فحصل ما حصل لنا من الخير الكثير. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يهيئ لولاة أمرنا بطانة صالحة، وأن يجعلهم يسعون في صالح الإسلام والمسلمين وصالح العباد والبلاد. الوقفة الخامسة والأخيرة، بيان أن الهداية هي نعمة من الله تعالى، يمن الله عز وجل بها على من شاء من عباده، وتنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد تحث على الخير وترقب فيه وتحذر من الشر وتحذر منه الناس، وهذه الهداية يملكها الله عز وجل، فالأمر بيد الله ويهبها لمن شاء من عباده. نعم، يمنحها الله من شاء من عباده فيجعل من عباده دعاة إلى الله، يدلون الناس على الخير ويرشدونهم، يحذرونهم من الشر. وفي مقدمة هؤلاء العباد رسل الله وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وبعدهم الصالحون من عباد الله، وهكذا يجعل الله عز وجل في كل زمن من يقيم الحجة وتبرأ الذمة به من قيام أهل الوعظ والإرشاد بالتوجيه السليم وعلى المنهج المستقيم المبني على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تآمر بالمعروف تناهي عن المنكر، بيان الخير تحذير من الشر. هذا والحمد لله أمر قائم عندنا. فتجد من الدعاة ومن طلبة العلم ومن العلماء ومن أهل الخير والصلاح الذين صاروا على المنهج السليم تجدهم يوجهون الناس. وجزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خير الجزاء. الدولة بفضل الله من توفيق الله لها أن جعلت وزارة كاملة تعنى بماذا؟ تعنى بالدعوة والإرشاد وخدمة المساجد. هذا من توفيق الله عز وجل. وتجعل رئيس هذه الوزارة بمرتبة وزير، دلالة على ماذا؟ على خدمة شعائر الإسلام وعلى الاعتزاز بهذا الدين. ينبغي لنا أن نتذكر ذلك وأن نذكر به إخواننا. جزى الله معالي وزير الشؤون الإسلامية خير الجزاء شيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، وجزى الله القائمين معه على هذه الوزارة خير الجزاء. فيا إخوة، نحن في نعم، ولنكن من أهل الدلالة على الخير، كل بحسب ما يستطيع. المعلم في فصله ينبغي عليه أن يدل طلابه ولو في 5 دقائق غير المقرر، تحثهم على الخير. فرصة أمامك، هؤلاء الطلاب يسمعون منك وينصتون لك، والغرض توجيه. وجههم إلى الصراط المستقيم، وجههم إلى الاعتزاز بهذا الدين، وجههم إلى إقامة الصلوات وحضور الجماعات في بيوت الله مع المسلمين يصلون الصلوات 5. حذرهم من الشر ومن كل فكر منحرف حتى تبرأ ذمته. كذا المعلمة في فصلها، ينبغي عليها أن تكون مثل المعلم، فتبث في طالباتها الخير وتحذرهن من الشر. كذا إمام المسجد مع جماعته مسؤول، لابد أن يبين لجماعته الخير الذي يجب أن يسلكوه ويحذرهم من الشر. الدولة قد ائتمنتك على هؤلاء الجماعة، إذا لم تسعى في صلاحهم وتحثهم على الخير وتحذرهم من الشر فأنت قد قصرت في الأمانة. ينبغي علينا أن نقول هذا القول وأن نبينه للناس حتى تبرأ أيضا ذمامنا. على الزميل إذا جلس مع زملائه ورأى من شخص فكرا منحرف يجب عليه أن يبين له، أما يسكت عنه يستشر الشر وينتشر ويحصل من الشر والفساد الشيء الكثير. وهكذا كل واحد ينصح بقدر ما يستطيع. لا بد والله من التناصح والتعاون على البر والتقوى. نحن في خير ولله الحمد، نحن في بلد آمن وخير كثير، نحمد الله عز وجل على ذلك. ويجب أن نتعاون حتى يدوم هذا الخير. ندعو الله لولاة أمرنا بالصلاح والتوفيق والهدى، وأن ينصرهم على أعدائهم. الأعداء من كل مكان علينا يا إخوة. لما؟ لأن هذه الدولة قائمة على الكتاب والسنة. لما؟ لأننا في خير وخيرات عظيمة. كانوا ينقمون علينا في القديم لأنها تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم زادوا نقمة علينا بالخيرات اللي ننعم بها من الأمن والأمان والخيرات التي نعيشها. فينبغي أن نكون عونا لولاة أمرنا ولمن يقفون ضد هؤلاء الأعداء، ومنهم جنودنا على حدودنا، جنودنا البواسل ورجال أمننا وفقهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء، يقفون ضد أعداء للكتاب والسنة. فرقة الحوثية فرقة رافضية تسب أبا بكر وعمر، تسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تخرج منهم إلا عددا يسيرا يعد على الأصابع. أما بقية الصحابة فعندهم كفار ارتدوا عن دين الإسلام، هم يحاربون ديننا، لا يغرنك أن تسمعهم يتقولون بالإسلام، فهم والله يحاربون هذه الدولة لأنها تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لنا أن ندعو لولاة أمرنا بالخير والصلاح والتوفيق والنصر على الأعداء، وأن ندعو لجنودنا سرا وجهرا على الخطيب وعلى طالب العلم، وعليك في البيت عندما تقوم في الليل أن تدعو لولاة الأمر. هذا منهج السلف الصالح، هؤلاء أهل السنة. أما الذين في قلوبهم مرض فيرون أن هذا أمر من قبيل المجاملة، من قبيل النفاق، حاشا والله. والله أهل السنة هم أهل سنة وحق، لا يجاملون ولا يحابون في دين الله، بل مع ولاة أمرهم صفا واحدا، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على الطريقة الشرعية. إذا لهم نصح لولاة الأمر ما يأتون بالنصح على المنابر وأمام الناس يشاهرون بالأخطاء، لا، ما هكذا أهل السنة والجماعة، يرون الطرق المشروعة، يذهبون إليهم وولاة أمرنا أبوابهم مفتوحة والحمد لله. فلا بد يا إخوة من التناصح والتكاتف والتعاون حتى نبقى أمة متماسكة، نعتز بديننا، نتفقه فيه، نسعى في تفتيه غيرنا بقدر ما نستطيع، بقدر ما عندنا من العلم. لا نأتي بعلم لا نعلمه، لا نتغول على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفتي بغير علم. جماعة التبليغ الذين يسمونهم الأحباب هم جماعة دعوة، يخرجون لمدة 3 أيام يجتمعون ويقول نحن دعاة إلى الله. عندما تسأل الواحد عن عقيدته لا تجده يحسنها، أو أمر صلاته، عندهم أخطاء لا ينكرون الشرك، عندهم يقومون على حزب. أصل تجمعهم على ماذا؟ على حزب من الأحزاب، فهم أهل دعوة غير مستقيمة، ولذلك هي محظورة في بلادنا، كما منهج الإخوان محظور في بلادنا. لماذا؟ والله لو كانوا أهل دعوة صحيحة على المنهج المستقيم لوضعنا أيدينا في أيديهم، ولكنهم انحرفوا عن منهج الدعوة الذي سارت عليه هذه البلاد وأسست عليه منذ عهده الأول، عندما أسست على يد الإمامين، الإمام محمد بن سعود رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قامت على الكتاب والسنة. وهكذا في دورها الثاني ودورها الثالث المعاصر قام الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود على هذا الأساس والحمد لله، وقامت على منهج السلف الصالح. يجب أن نتكاتف، وهكذا ولاة الأمر من أولاده، رحم الله من مات منهم وحفظ الله لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله بحفظه، وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان، أسأل الله أن يحفظه بحفظه، أسأل الله عز وجل أن يوفقهما لكل خير، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، إن أعداء يتربصون بنا ليلا ونهارا يكنون الحقد لهذه الدولة ولولاة أمرها ولشعبها، نسأل الله عز وجل أن يكبت شرهم وأن يصرفه عنا وأن يبقي علينا نعمه الدائمة دائما ظاهرا وباطنا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يوفقني وإياكم لكل خير، أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أسأل الله أن ينصر جنودنا على حدودنا بنصره المؤزر، أسأل الله أن يكبت عدونا وأن يصرف شرهم عنا، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيذنا من كل شر وكل فتنة مضلة، وأسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وأشكركم أيها الإخوة على حضوركم وعلى استماعكم، وآسف على الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.